بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان وعلى بصيرة وإلى يوم الدين. نحييكم بتحية الإسلام مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أن تقدم لكم تسجيلا صوتيا لكتاب التيسير في أصول التفسير، تفسير سورة البقرة، للعالم الجليل أمير حزب التحرير عطاء بن خليل أبو الرشدة حفظه الله ونصره. الحلقة 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد أن بين الله سبحانه أنه المحيي والمميت، وأنه الخالق للسماوات والأرض، وأنه بكل شيء عليم، ذكر الله سبحانه بالمزيد من نعمه على الناس، كل ذلك من باب التعجب والتوبيخ لأولئك الذين يكفرون بالله بعد كل هذه النعم التي أنعمها الله عليهم. فبدل أن تكون دافعا لهم ليؤمنوا ويستقيموا يكفرون ويضلون. ومن مزيد نعمه هي التي أنعمها الله على آدم عليه السلام بتأهيله في الخلافة في الأرض. وقد استفسرت الملائكة من الله سبحانه عن هذا الأمر الذي يؤهل آدم للخلافة بدلا منهم، وهم الذين يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار بالتسبيح والتقديس، في حين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماء كما علموا من حالهم التي أعلمهم الله إياها. فأجابهم الله بأنه سبحانه اختص آدم بنعمة لم يختصهم بها، وكانت تلك النعمة أن علم الله آدم الأسماء كلها، أي المسميات من حيث خواص المخلوقات ومدلولاتها، ولم يعلمها الله للملائكة حتى يتمكن آدم من استعمال هذه المعلومات لإنشاء أفكار يعمر بها الأرض فتؤهله للخلافة فيها. عندها تبين للملائكة أن آدم علم بفضل الله ما لا يعلمون، وأن أمر الخلافة لله يضعه حيث يشاء فييسر كل مخلوق لما خلقه له. فالملائكة مخلوقة لغير ما خلق له آدم عليه السلام، والله يعلم الغيب ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون. وهنا لا بد من وقفة لنتبين كيف تعقل الأشياء وتدرك، وكيف يفكر الإنسان وينشئ أفكارا جديدة. إن المتدبر لهذا الأمر يتبين له أن لا بد من توفر أمور أربعة حتى تتم العملية العقلية أو الفكرية. أولا واقع الشيء المطلوب، إدراكه أو عقله أو التفكير فيه. ثانيا حواس سليمة عند الإنسان تمكنه من الإحساس بهذا الواقع. ثالثا دماغ سليم يتم نقل الواقع بالحواس إليه. رابعا معلومات سابقة تفسر هذا الواقع، وبتخلف واحدة منها لا يمكن أن يتم عقل أو إدراك أو تفكير، حيث هذه الثلاثة بمعنى واحد. فلو كان هناك واقع جيد مثل كتاب مسطور بخط عربي جيد وعلى ورق مصقول صقلا جيدا وجميع مكونات هذا الواقع جيدة، ثم قدم هذا الواقع لأحد العلماء ممن له دماغ سليم وحواس سليمة، ولكن هذا العالم لا يعرف العربية، فإنه لم يستطيع أن يعقل شيئا مما في الكتاب لعدم وجود معلومات سابقة عنده، أي اللغة العربية. وهكذا لو فقد أي عنصر مما ذكرنا، فإن الله سبحانه قد خلق الإنسان وزوده بخاصية ربط بين هذه الأمور، يستطيع به أن ينتج فكرا أو عقلا أو إدراكا للمادة أمامه إذا توفرت عناصر العملية الفكرية السابقة، وينشئ الإنسان أفكارا متتالية بناء على ذلك. والسؤال الذي ينشأ هو كيف كون الإنسان أول فكر ما دام يحتاج إلى فكر أو معلومات سابقة لينتج أي فكر جديد. وهنا يعلمنا الله بالآية الكريمة أنه جل وعلا قد زود آدم بهذه المعلومات السابقة، وهي التي مكنته من إنشاء أفكار ليستعملها في الخلافة والإعمار في الأرض، وهي التي استفسرت الملائكة عنها، والتي جعلت آدم مؤهلا للخلافة في الأرض دونهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وهكذا فإن التفكير لا يتم بدون معلومات سابقة، وهذا ما يتم عمليا عند بني البشر، غير أن الملاحدة يغالطون أنفسهم بتعريف العقل بأنه المنكاس الواقع على الدماغ، ولا يذكرون المعلومات السابقة حتى لا يضطروا للإيمان بأنها لهذا الكون خالقا زود آدم بمعلومات سابقة أنتجت الفكر الأول. وبالتدقيق فيما يقولون يتبين أن تعريفهم للعقل خاطئ نصا وموضوعا. فمن حيث النص لا يوجد انعكاس بين الواقع والدماغ، لأن الانعكاس يعني سقوط ضوء على الواقع ثم ينعكس هذا الضوء على الدماغ، وهذا لا يتم، بل الذي تم إحساس بالواقع. فإن صححنا لهم النص بأن أصبح الأمر إحساس الدماغ بالواقع فإنه كذلك خاطئ، لأن الواقع والحواس والدماغ لا ينتج فكرا عن هذا الواقع إلا إذا أضيف لذلك معلومات سابقة تفسر هذا الواقع، وهم يعلمون ذلك حق العلم، لأنهم ينتجون أفكارا عن وقائع الأشياء باستعمال معلومات سابقة تفسرها، يحصلون عليها بوسائل أخرى، لكنهم يغالطون أنفسهم من باب الكفر والعناد والتمادي في الضلال حتى لا ينقادوا للإيمان بالخالق المدبر سبحانه وتعالى. وعليه فإن تلك النعمة التي تفضل الله بها على آدم فعلمه مسميات الأشياء هي التي أهلته للخلافة في الأرض دون الملائكة، فسبحان الله على آلائه والحمد لله على جزيل نعمائه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد أن خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون. ومن هذه الآية يتبين لنا ما يلي: أولا إن الله أمر بالسجود لآدم، وحيث أن السجود عبادة وهي مخصوصة بالله سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات الآية 56، لذلك فإن الأمر بالسجود لآدم هنا هو طلب جازم أي فرض، لأنه لو لم يكن فرضا لكان السجود لآدم فيه إثم وكفر، وهذه قرينة على الجزم كما في أبحاث الأصول. ولذلك فإن الأمر أسجد هنا على الوجوب لأجل القرينة المذكورة. ثانيا، وهكذا كان عدم سجود إبليس لعنه الله عصيانا لأمر الله سبحانه، ولكن هذا العصيان كان إنكارا من إبليس لصحة أمر الله، ولذلك كفر إبليس بذلك، لأن من لم ينفذ أمر الله إنكارا يكفر. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأعراف الآية 18. أي أن إبليس لعنه الله كان يعتبر أن أمر الله غير صحيح، وعليه فإن من لم ينفذ أي فرض قطعي وهو منكر له يكون كافرا لا شبهة في ذلك ولا خلاف. ثالثا، إن الاستثناء هنا منقطع، فسجدوا إلا إبليس أبى، أي سجد الملائكة ولكن إبليس لم يسجد، فإبليس ليس من الملائكة، ولذلك فإن إلا هنا أداة استثناء منقطع بمعنى لكن، وهذا واضح من الآية الأخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الكهف الآية 50. فإبليس من الجن وليس من الملائكة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هذه الآيات يتبين ما يلي: أولا، بعد أن كفر إبليس بفعلته أخرجه الله من الجنة، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صاد الآيتان 77 و78. ثم أسكن آدم وزوجه الجنة وأباح لهما أن يأكلا من كل خيرات الجنة إلا شجرة عينها لهم، وأمرهم ألا يأكلوا منها وإلا كان من الظالمين. والظلم هو وضع الشيء في غير محله. وبناء عليه نفهم معنى الآية: إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الآية 13. لأن الشرك يعني وضع المخلوق في مرتبة الخالق، أي وضع المخلوق في غير محله، وكل من وضع شيئا في غير محله فقد ظلم، ومن حكم بغير ما أنزل الله كان ظالما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المائدة الآية 45. فقد وضع قانون البشر في مرتبة قانون رب البشر، أي وضع هذا القانون في غير محله فيكون ظالما. وهنا كذلك، فإن الله جعل تلك الشجرة ممنوعة عليهم، ولكنهما أزال هذا المنع وأكلا منها، أي جعلوها في غير محلها فكانا من الظالمين. ثانيا، لكن إبليس وسوس لهما، وكان الله قد أخرجه من الجنة، ولكنه سبحانه أبقى لإبليس قدرة الوسوسة، وهو خارج الجنة بكيفية يعلمها الله ابتلاء لآدم، فوسوس لهما الشيطان. الأعراف الآية 20. فأزلهما أي حملهما الشيطان على الزلة بسبب الأكل منها، ومن ثم عاقبهما الله فأخرجهما من الجنة إلى الأرض، وأعلمهما أن العداء سيكون بين ذريتهم وأن الأرض ستكون لهم. والجمع هنا خطاب لهم ولذريتهم مستقرا وتمتعا بالعيش إلى أن يلقوا الله سبحانه بعد انتهاء آجالهم. ثالث، بعد ذلك أوحى الله لآدم كلمات يقولها توبة لله سبحانه، فقالها آدم وتاب الله عليه. ودلالة الآية تفيد أن تلقي هذه الكلمات والتوبة عليه كانت متسارعة مع نزول آدم عليه السلام على الأرض. والله سبحانه يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، باستعمال الفاء التي تفيد التعقيب المتسارع. والتوبة تشمل حواء كذلك على طريقة العرب في كلامهم من تغليب خطاب الرجال على النساء. رابعا، قوله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا، تأكيد للأمر الأول وبيان لخطاب زائد، وهو إعلامهم أنه جل ثناؤه سيرسل لهم رسلا يبلغونهم هدى الله، وهم حينها إما أن يتبعوا الهدى فيتحقق لهم الأمن من الله سبحانه، وقد جاء ذلك في صيغة قوية من البيان، فهم لا يخافون من شيء قادم ولا يخافون على شيء ماض، وهذا منتهى الأمن والطمأنينة في الحياة الدنيا والآخرة. وإما أن يكفروا ويكذبوا رسل الله، وعندها يكونون أهلا لجهنم خالدين فيه.
قدمنا لكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير حلقة من حلقات التسجيل الصوتي لكتاب أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشدة حفظه الله ونصره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير.